بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم لعن الجبت والطاغوت. أسعد الله أيامنا وأيامكم بذكرى مولد الإمام الحجة المهدي المنتظر أجل الله تعالى فرجه الشريف. تهانينا لمولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه ونحن بجواره الشريف. في رواية عن مولانا الإمام الحجة أجل الله فرجه الشريف قال: قد آذانا جهلاء الشيعة وحمقاؤهم، ومن دينه جناح البعوضة أرجح منه. نعوذ بالله من أن نكون ممن يؤذي إمام زمانه، وأن نكون والعياذ بالله من جهلاء الشيعة ومن حمقائهم، وممن دينه يكون أقل من جناح البعوضة. اللهم اجعلنا ممن تنتصر به لدينك يا رب العالمين، وتحت لواء وليك عجل الله تعالى فرجه الشريف ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في ركنية تكبيرة الإحرام. أردنا التوصل إلى أنه يجوز للفقيه في مثل هذه المسألة، وليست في خصوصها، إذا كانت هناك مجموعة من الروايات، طائفة منها تقول مثلا بلزوم إعادة الصلاة، وطائفة منها قالت بعدم لزوم إعادة الصلاة، فإذا كانت الطائفتان اجتمعت فيهما شروط اعتبار الخبر من السند ومن الدلالة وما أشبه، فيبدو أنه يمكن للفقيه أن يعتمد على كل طائفة من الطائفتين، وإن خالف في ذلك المشهور، بل وإن خالف في ذلك الإجماع في الجملة وليس بالجملة. لسنا ممن يحب على مخالفة الإجماع أبدا، لكن أحيانا من الممكن ولو كموجبة جزئية أن يخالف الفقيه إذا رأى الأدلة معتبرة وتامة في دلالتها وحجة بينه وبين الله. إذا رأى الأدلة تامة وهناك نصوص شرعية وردت من الأئمة عليهم السلام، فمسألة الإجماع لا يكون المسألة الحاسمة في الموضوع. عرفت شلون؟ يعني لا يكون الإجماع هو القول الفصل، وإنما الروايات الشريفة، كما حدث ذلك بالنسبة إلى المعاطات. المعاطات كما تعلمون إلى زمن الشيخ الأنصاري كان الإجماع على أن المعاطات ليست ببيع ولا تفيد ملكا، وإنما تفيد الإباحة. المحقق الكركي قال تفيد الملك المتزلزل، لكن عموما أن تفيد المعاطات الملك الثابت المستقر كما في البيع بصيغة، هذا مما كان الإجماع على خلافه. نعم، كان في المخالفين من يقول بأن المعاطات تفيد الملك حالها حال البيع بالصيغة كأبي حنيفة ومن تبعه، لكن عموم علماء الشيعة كانوا على أن المعاطات لا تفيد الملك وليست ببيع، إلا أنه بعد جناب الشيخ الأنصاري حيث أن الشيخ نقح الموضوع وجاء بأدلته وبراهينه كما ذكرها في كتابه المكاسب البيع، تغير الرأي شيئا فشيئا، فانقلب الإجماع لا أقل إلى شهرة في يومنا هذا معاكسة على أن المعاطات تفيد البيع. إذن من الممكن أن ينقلب الإجماع كما أشرنا سابقا، لكن مع كل ذلك إذا أراد الفقيه أن يحتاط، والاحتياط حسن على كل حال في الجملة أيضا، إذا أراد الفقيه أن يحتاط أو بالنتيجة لم يقتنع بما ذكرناه. هذه أدلة نحن نطرحها، ربما يقبل بها الإنسان أو لا يقبل. زين، شي سوي إذا كانت الفتوى على أن من ترك التكبيرة نسيانا جهلا وما أشبه صلاته باطلة، فجاء شخص إلى جنابك الكريم وقال: شيخنا العزيز، سيدنا المكرم، أنا 40 سنة أصلي من دون تكبيرة الإحرام، فما هو حكمي؟ أحيانا الفقيه باعتبار أنه خبير بالأحكام الشرعية لا بد له أن يبحث عن طرق أخرى لتصحيح العمل لعدم وقوع المكلف في العسر والحرج. لاحظتوا شلون؟ مثلا أنا أتذكر أنه سألت المرحوم المقدس السيد الشيرازي صاحب الموسوعة بالنسبة إلى خصوص الشباب الذين أفطروا متعمدين في شهر رمضان، وما أكثرهم اليوم، يعني سنة، سنتين، 3 سنوات، 10 سنوات، ربما 20 سنة أفطر لم يصم. الإفطار المتعمد شنو الواجب عليه؟ شنو اللي يترتب عليه؟ أولا القضاء، ثانيا الكفارة، ثالثا الفدية، لأن إذا مرت السنة ولم يصم ما كان في ذمته من قضاء تلك السنة شهر رمضان لابد أن يعطي لكل يوم مدا من الطعام فدية. فإذا قضاء وكفارة وفدية مضافا إلى الاستغفار والتوبة، مو يجي. فأتذكر أنه البعض كان يسأل عن ذلك، فنقول بأنه لابد أن تقضي، لابد أن شنو؟ أن تقضي. أما بالنسبة إلى خصوص الكفارة، تدرون الكفارة تصير شبه مضاعفة، يعني كل يوم شقد؟ 60 يوم، إذا 10 أيام شقد يصير؟ 600 يوم، إذا 10 أيام 600 يوم، وشهر كامل شقد يصير؟ يصير 1800 يوم لسنة، 1800 يوم صوم لسنة. إذا 10 سنوات ما صايم 18,000 يوم يصوم. وتعلمون بأن الكفارة، كفارة الصيام لمن أفطر متعمدا، لازم تكون 2 شهر متتابعين، طبعا يعني شهر زائد يوم، يعني 31 يوم، وهكذا. فالمسألة تكون مسألة كبيرة، إذا أنت ربما تطرحه على البعض أصلا يقول أحسنتم، يعني ربما أصلا لا يقترب، هو بالقوة أنت جايبه حتى شوية يعيد في صلواته وتكاليفه وما أشبه. فإذا رأى ذلك ربما يفر. فالمرحوم السيد كان يقول بالنسبة إلى القضاء قولوا لهم بأن عليهم القضاء، بالنسبة إلى الكفارة لا تقولوا شيئا، خلي إلى بعدين حتى شوية مثلا يكون تحمل أكبر. مثلا شنو كان قصدي من بيان هذه القضية؟ أن الفقيه بما أنه صاحب اختصاص في الفقه أحيانا لازم يبحث ضمن الأطر الشرعية، مو خارج عن الأطر الشرعية، ضمن الأدلة الشرعية يشوف أكو حل فقهي. الآن هذا الطرف صلى 40 سنة من دون تكبيرة الإحرام جهلا، نسيانا، سهوا أو ما أشبه، ما شئت فعبر. فإذا كانت الفتوى في المسألة أنه من نسي التكبيرة عليه الإعادة، فدمر هو صلاة يوم ما مصليها بتكبيرة الإحرام يقضيها، أمر سهل. أما إذا صار 40 سنة شلون؟ فلذلك قلنا لابد للفقيه أن يبحث عن مخرج فقهي ضمن الأطر، هذا كله خلوه في بالكم ضمن الأطر. إذا نريد نشوف أكو مخرج فقهي أم لا، من المخارج الفقهية التي بحاجة إلى بحث قاعدة الخطأ في التطبيق. قاعدة شنو؟ الخطأ في التطبيق. هذه القاعدة أتصور أنه بما أن الإدارة المحترمة تريد منكم بحثا تقدمونه للإدارة في نهاية الفصل يكون كاختبار وكامتحان لكم. فإحنا البحوث السابقة ربما ليست كلها في بالكم، فأنا أقترح أنه حول هذه القاعدة كتبوا، قاعدة الخطأ في التطبيق، ما هي أدلتها وما هي مواردها الفقهية، يعني أين تطبق وأين لا تطبق. هذه القاعدة الفقهية منتشرة في عدد من الأبواب الفقهية، من أهمها في كتاب الصلاة. للمرزى النائيني كلام حول هذه القاعدة بإمكانكم أن ترجعوا إليه. المرزى النائيني يقول الخصوصيات أحيانا تكون خارجة عن حقيقة المأمور به، وأحيانا تكون ضمن حقيقة المأمور به. والمرزى النائيني يفصل فيقول هذه القاعدة تجري في المورد الأول ولا تجري في المورد الثاني، هذه كإشارة. وهناك أيضا آراء وكلمات وموارد ومصاديق ذكرها الفقهاء الآخرون في خصوص هذه القاعدة. فأنتم إن شاء الله راجعوا هذه القاعدة واكتبوا فيها بحثا، لأن هذه القاعدة نتمسك بها في تتمة بحثنا هذا. فمن الجدير أن يكتب الإنسان فيها، واجيبه حتى أنا أيضا أستفيد، لأن أنا ما عندي بحث مفصل في هذه القاعدة، لكن أتصور أنه يمكن التمسك بهذه القاعدة في تصحيح صلوات من صلى مدة مديدة من الزمن من دون تكبيرة الإحرام، إذا كان كما أشرنا قد أذن لصلاته وأقام. لاحظوا، إذا كان المكلف قد أذن وأقام قبل صلاته هذه، فيمكن القول بالاكتفاء بقوله الله أكبر الله أكبر، اللي هي في نهاية الإقامة. لماذا نقول ذلك؟ أولا لأنه جاء بها بنية القربة، فنية القربة موجودة. ثانيا جاء بها بنية امتثال أمر الله عز وجل. هل جاء بالإقامة لامتثال أمر الشيطان؟ لا، لامتثال أمر الله. فجاء بالله أكبر متقربا إلى الله وبنية امتثال الأمر. غاية الأمر أنه لم يقصد التحريمة، لم يقصد تكبيرة الإحرام، ولم ينوي عدمها، يعني ما نوى أنها لا تكون تكبيرة الإحرام. وإذا كان يعلم بأن تكبيرة الإحرام هي واجبة، هو ينوي لا، أنا ما أريد أكبر تكبيرة الإحرام. إحنا مو كلامنا في من قيد تكبيرة الإقامة بعدم كونها تكبيرة الإحرام في صورة التقييد. ربما يقول الإنسان بالبطلان، لكن هو جاء بها بنية القربة وبقصد امتثال الأمر. غاية الأمر أنه حصل خطأ في التطبيق. شلون حصل خطأ في التطبيق؟ كان الأمر بأن يأتي بتكبيرة الإحرام بقوله الله أكبر الافتتاحية، جاء بهذه اللفظة يعني بالتكبير بنية شنو؟ بنية أنها تتم وخاتمة للإقامة. هل هذا من باب الخطأ في التطبيق؟ إذا قلنا من باب الخطأ في التطبيق صلاة صحيحة. طبعا المرزى النائيني لا يقبل بذلك، عدد من الفقهاء صرحوا بأن هذه من الخطأ في التطبيق وصلاة شنو؟ صحيحة. هذا مصداق. المصداق الآخر التكبيرة اللي قبل الركوع، التكبيرة اللي قبل الركوع، مو يقول الله أكبر ويركع بعد القراءة. إذا لم يأتي بتكبيرة الإحرام، هذه التكبيرة قبل الركوع مشتملة على لفظ الله أكبر أم لا؟ جاء بها بنية القربة أم لا؟ وقصد بها امتثال الأمر أم لا؟ تدرون القصد والنية، حتى الداعي يكفي بذلك، يعني مو لازم أنه يتلفظ زين. إذا واحد جاء بتكبيرة الإحرام وركع ولم يأتي بالقراءة، مو متعمدها، إما لا يعرف المسألة أو سهوا، أو صلاة صحيحة لو مو صحيحة، صحيحة لأن القراءة ليست بركن. هو قصد الامتثال، تحقق الامتثال، هذا ما وقع لم يقصد، وما قصد لم يقع. هذه من الإشكالات التي أشكلوها على قاعدة الخطأ في التطبيق، هذه من الإشكالات وأجابوا عليها. لذلك في البحث أيضا أشيروا إلى هذا الإشكال وشوفوا شنو الجواب. مثلا من الإشكالات الأخرى قالوا هذه القاعدة الخطأ في التطبيق لا تنسجم مع قوله صلى الله عليه وآله إنما الأعمال بالنيات. هذه القاعدة تكون على خلاف إنما الأعمال بالنيات، لازم تشوفون شنو النسبة بين هذه القاعدة وبين إنما الأعمال بالنيات. هذا كله لازم يجي في البحث، هل النسبة بينهما من وجه، هل النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق، هل دليل قاعدة الخطأ في التطبيق حاكم أو وارد على إنما الأعمال بالنيات أم لا. هذه المباحث كلها بحاجة إلى دقة وإلى مراجعة. وأنا قلت المسألة غير واضحة المعالم حتى بالنسبة لي، لكن من المحتمل أن يتمسك الإنسان بهذه القاعدة لتصحيح ماذا؟ لتصحيح الصلاة إذا جاء بالتكبيرة في نهاية الإقامة أو إذا كبر قبل الركوع. شوفوا إحنا إذا نراجع الفقهاء نشوف أين تمسكوا بقاعدة الخطأ في التطبيق وصححوا العبادة، هذه الأشباه والنظائر تفيدنا. أيضا في البحث راجعوا شوفوا موارد تطبيق هذه القاعدة عند الفقهاء أين. ربما واحد يقدر يستنتج فد كبرى كلية يستفيد منها. هذه القاعدة حسب التتبع الناقص لم يتطرق لها كبحث كامل استدلالي كما تطرق إلى سائر القواعد، لهذا أكو نوع من الغموض والإجمال فيها بحاجة إلى بحث. مثلا من الموارد إذا واحد أراد أن يصلي العصر فزعم بأنه الظهر، هو مصلي الظهر، تصور أنه لم يصلي الظهر، قال أصلي 4 ركعات صلاة الظهر قال قربة إلى الله تعالى ولم ينوي العصر، شنو قالوا الفقهاء بعدما مثلا أتم الصلاة تذكر أنه كان قد صلى الظهر، هل يحتاج عيد العصر أم لا؟ إذا الأعمال بالنيات وشنو نوى؟ نوى الظهر. بس ليش قالوا الصلاة صحيحة؟ لهذه القاعدة، قاعدة الخطأ في التطبيق. أحسنتم. فلذلك فيما نحن فيه إحنا ربما يمكننا التمسك بهذه القاعدة لتصحيح صلاة من صلى بلا تكبيرة الإحرام ولكن قد كبر في نهاية الإقامة أو كبر للركوع. بلي تفضل. الكلام الآدمي يظهر، أما قوله لا إله إلا الله هذا كل شرط، صحيح كل شرط. يعني إذا مثلا أنهى الإقامة ثم أرجع وجهه إلى مخالف القبلة، عكس القبلة يعني بوجهه، هذا مو مقبول. إذا أكل أو شرب أيضا صلاة تكون باطلة. لكن إذا قال لا إله إلا الله، قال مثلا أستغفر الله، هذه الأذكار لا تضر بالصلاة. لاحظتوا شلون؟ مثلا شوفوا من الأماكن اللي الفقهاء أفتوا، إذا واحد توضأ لا بقصد رفع الحدث، يعني كان مثلا هو محدث بالأصغر فزعم أنه محدث بالأكبر، تدرون المحدث بالأكبر إذا توضأ الوضوء لا يكون رافعا للحدث، إنما الغسل يكون رافعا للحدث، لكن إذا أراد أن يشرب أن يأكل أن ينام من المستحب أنه شنو؟ يتوضأ. هذا الوضوء لا يكون رافعا للحدث. واحد تصور بأنه عليه الحدث الأكبر فأراد أن يشرب شيئا توضأ، توضأ رفع الكراهة، بعدين تبين أنه لا هو محدث بالحدث الأصغر، هذا الوضوء يكفيه للصلاة أم لا؟ قال الفقهاء بأن هذا الوضوء كاف للصلاة، مع أنه لم ينو فيه رفع الحدث، بل توضأ بقصد رفع الكراهة، قالوا يقدر يصلي به. ليش؟ جعلوا ذلك من باب الخطأ في التطبيق، أنه لم ينوي أصلاً، لم ينوي الوضوء الرافع للحدث. زين، هذا مثال. طبعاً في هذه الأمثلة أكو بعض النقاشات، أنا ما أريد أقول هذا المثال يطابق تماماً من نسي التكبير، ليس المدعى هو ذلك، لكن ذكر بعض الأمثلة راح يقرب ربما هذه القاعدة في الذهن، فإن شاء الله أنتم حققوا في القاعدة. شوفوا، يقدر الإنسان الفقيه الجامع للشرائط أن يتمسك بهذه القاعدة لتصحيح من صلى لمدة مثلا 20 سنة وهو شنو؟ لم ينوي التكبيرة بل كبر في نهاية الإقامة أو كبر للركوع. في خصوص تكبيرة الركوع، وتدرون احنا عندنا رواية شريفة وهي صحيحة، صحيحة أحمد بن محمد بن أبي ناصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له: رجل نسي أن يكبر تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع، فقال عليه السلام: أجزأه. هذه الرواية الشريفة تكون دليلا على مصداق من مصاديق هذه القاعدة، الخطأ في التطبيق. لاحظت شلون؟ أنقل لكم كلاما من جناب الحائري اليزدي ابن الشيخ المؤسس، يقول: فيصير المحصل من الأخبار الثلاثة هو إجزاء تكبيرة الركوع لمن نسي حتى كبر للركوع والركع، وهو هذا الكلام محل الشاهد، وهو على طبق القاعدة. يعني هذه الرواية الشريفة هي مطابقة للقاعدة الفقهية، ومقتضى ذلك أنه يجوز الاكتفاء بهذا التكبير ولا حاجة إلى إعادة الصلاة. ليش؟ لأن يقول تكبيرة الافتتاح قصد عنوان الافتتاح مشرط فيها. هذا واي مهم يفيدنا، يعني لأن من الإشكالات التي ربما يستشكل علينا أن تكبيرة الافتتاح تختلف عن سائر التكبيرات. شنو التي تميز التكبيرة عن غيرها؟ قصد الافتتاح. ولذلك إذا جنابك الكريم تريد 7 مرات تقول الله أكبر، لازم تنوي بأحدها شنو؟ التحريمة، ومو كلها التحريمة، فقصد التحريمة شرط. هذا الحل اللي جنابك الكريم تتفضل إنه الله أكبر في نهاية الإقامة ما بقصد التحريمة، شرط في تكبيرة الإحرام قصد التحريمة. هنا أكو قصد التحريمة؟ ما قطعا ما أكو. فهذا إشكال. نحن في مقام الجواب نقول: ما معلوم أن هذا الشرط قصد التحريمة لازم. ومما يؤيد كلامنا تصريح بعض الفقهاء اللي قالوا قصد التحريمة شنو؟ مشار. حتى المرزى النائم الذي قال بأنه لا يمكن التمسك بهذه القاعدة في باب تكبيرة الإحرام، قاعدة الخطأ في التطبيق، يقول: لا نقصد بأن قصد التحريم شرط. هو هم يعتبر قصد التحريم شرط، لكن عنده إشكال آخر. فإذا قصد التحريم صرح عدد من الفقهاء بأنه ليس بشرط، وأشار إلى ذلك صاحب كشف اللثام. كشف اللثام يقول إن صحيح البزنطي، صحيح البزنطي هذه الرواية التي قرأناها على مسامعكم، إنه يكتفى بتكبيرة الركوع ولا حاجة إلى إعادة القضاء، يقول هذه الصحيحة ليس إذ، هذا تعليل مهم، إذ ليس عليه أن ينوي بالتكبير أنه تكبير الافتتاح. يعني قصد الافتتاح مو شرط في تكبيرة الإحرام. إذا واحد نوى النية المطلقة، القربة المطلقة، نوى امتثال أمر الله عز وجل وقال الله أكبر. حسب هذا الكلام يكتفى به. بعدين صاحب كشف اللثام يقول كما في التذكرة والذكرى ونهاية الأحكام. في هذه الكتب الثلاثة صرح الفقهاء الشهيد والعلامة تذكرة والذكرى ونهاية الأحكام، صرحوا بأن نية الافتتاح هذا مو شرط في تكبيرة الإحرام. فإذا إذا قال الله أكبر فيمكن الاكتفاء بذلك عن تكبيرة الإحرام وتصحيح صلواته، إذ ليس عليه أن ينوي بالتكبير أنه تكبير افتتاح كما في التذكرة والذكرى ونهاية الأحكام أو الإحكام للأصل. بعد ذلك يقول الشيخ مرتضى الحائري وهو جيد عندي وإن أورد عليه صاحب الجواهر، صاحب الجواهر لم يقبل بذلك بما لا مزيد عليه، يعني مفصلا تكلم لكنه غير وارد لعدم الدليل، احنا ما عدنا دليل على لزوم قصد الافتتاح كما عرفت نقله عن عدة من الأصحاب. هذا الكلام موجود في كتاب خلل الصلاة وأحكامه صفحة 49. المرزا النائيني يقول ولكن لا يخفى عليك ما فيه، فإنه قد عرفت في مبحث النية أن مورد الخطأ في التطبيق لا يشمل مثل تكبيرة الإحرام. ليش؟ لأن قلنا المرزا النائيني يفصل بين الأوصاف الخارجة عن حقيقة الأمر والمأمور به مثل الوجوب والاستحباب. إذا واحد أخطأ في الوجوب وقال أصلي صلاة الظهر استحبابا، فعشر سنوات يجي مصلي صلاة صحيحة لو باطلة صحيحة، ليش؟ يقولون من باب الخطأ في التطبيق. فد مثال واضح جدا. إذا ربما واحد يقول من الذي ينوي في صلاة الظهر أنه يصليها استحبابا؟ لكن غسل الجنابة شو تقولوا؟ غسل الجنابة مستحبة أم واجبة؟ مستحبة في نفسها، وإنما تكون واجبة بالوجوب الغيري مو بالوجوب الاستقلالي. إذا أردت أن تصلي دخل وقت الصلاة، الآن الغسل شنو صار؟ مستحب بالواجب الغيري، وإلا هو في حد نفسه مستحب. الناس عموما بل حتى طلبة العلوم الدينية مو نقول عوام الناس شنو ينوون في غسل الجنابة؟ وجوب غيري لو وجوب استقلالي غسلهم باطل. ليش؟ مع أنه شنو؟ مع أنه أخلوا بالنية، هذا من باب الخطأ في التطبيق. لاحظت شلون؟ لذلك ما نحن فيه أيضا نقول خطأ في التطبيق. شنو الفرق بينهما؟ المرزا النائيني ما يقبل، يقول إذا وجوب استحباب مثل غسل الجنابة ما يخالف خطأ في التطبيق، أداء قضاء هم ما يخالف، نوى الأداء وتبين أنه قضاء، نوى القضاء وتبين أداء هم ما يخالف، ولا إشكال أنه تفترق تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع. المرزا النائيني يقول الاختلاف في تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع اختلاف ماهوي، يعني اختلاف في حقيقة التكبير. إذا صار اختلاف في حقيقة التكبير بعد الخطأ في التطبيق ما يشمله، يصير الصوم بدل الصلاة، الصلاة بدل الصوم. ليش؟ لأن أكو اختلاف في الماهية، واضح؟ هنا هم اختلاف في الماهية. المرزا النائيني يقول وإن اشتركا في الصورة فإن تكبيرة الإحرام متقومة بالقاصد، وليس هي مجرد تكبيرة، بل لا بد من القصد إلى كونها إحراما وافتتاحا. زين، بعدين هو يقول لا نقول إنه يعتبر القصد إلى الإحرامية والافتتاحية، مو لازم ينوي في تكبيرة الإحرام أنها افتتاحية، بل نقول إنه لا بد من القاص إلى أنه بها يدخل في الصلاة. دققوا، هذا كلام المرزى النائمي لا يصلح لتصحيح الصلاة بتكبيرة الركوع، ولكن يصلح لتصحيح الصلاة بالتكبيرة الموجودة في نهاية الإقامة. ليش؟ لأن الإنسان يقصد بالإقامة الدخول في شنو؟ في الصلاة. لاحظت شلون؟ يقول لا يعتبر القصد إلى الإحرامية والافتتاحية، يعني مو لازم يقول هذه التكبيرة هي الافتتاحية، بل نقول إنه لا بد من القصد إلى أنه بها يدخل في الصلاة. احنا نقول هذا يشمل التكبيرة اللي في نهاية الإقامة، وإن كان مجال للإشكال، مجال للإشكال أكو. لا هو انت ليش تقيم حتى تدخل في الصلاة؟ هذا تقيم حتى تدخل في الصوم؟ مولانا تقيم حتى تدخل في الصوم لا في الصلاة؟ في الصلاة. لأجل شنو؟ حتى يدخل. واضح هذا الإقامة.
بس إذا أخلى واحد الكلام بعد تمامية الإقامة فيستحب أن يعيد
الإقامة،
هذا خير شاهد على أنه يدخل في الصلاة.
أحسن، قول لجناب الشيخ، قول لجناب الشيخ أهلا بناصرنا. فإذن قصد الافتتاحية حتى المرزى النائمي قايل مو شرط، لكن لازم تقصد أنك بها تدخل في الصلاة. ولذلك يقول تكبيرة الركوع لا تكفي لأن لا تقصد بها الدخول في الصلاة. فلذلك حتى على مبنى المرزى النائمي، ربما نريد نحتم على المرزى النائمي ذلك، ربما يمكن القول بصحة صلاة من نسي التكبيرة ولكن جاء بشنو؟ بتكبيرة الإقامة. طبعا نحن عندنا مناقشة مع جناب النائيني في قوله فإن تكبيرة الإحرام متقومة بالقصد. هذا التعليل مصادرا، لأن احنا نريد نسأل هل تكبيرة الإحرام متقومة بالقصد أم لا؟ شنو الدليل على ذلك؟ النائيني يقول فإن تكبيرة الإحرام متقومة بالقصد، هذا أشبه بالمصادرة. في استدلالات العلماء واحد لازم يميز هل ما جاءوا به على صيغة العلة والتعليل في الواقع والحقيقة تعليل واف بالغرض أم أشبه بالمصادرة؟ أحيانا التعليل يكون أشبه بالمصادرة، خاصة عند الفلاسفة. الفلاسفة جعلوا قواعد لأنفسهم وجعلوها كالمسلمات، فمثلا يقول الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، هذا جعله شنو؟ كأصل مسلم. وشنو الدليل على ذلك؟ كثير مما يستدل به الفلاسفة، نريد نقول كله مصادرات، مصادرات يعني قضايا بحاجة إلى استدلال، جعلوها مسلمة واستدلوا بنفسها على إثباتها، هذا لا يكون برهانا. هنا هم نفس الشيء، الشيخ النائيني في كتاب الصلاة المجلد الثاني راجعوا صفحة 54، لأن كلام المرزى النائيني في هذا البحث أيضا يفيدكم في البحث اللي أردناه منكم لمرحلة الاختبار تقدموه للإدارة. شنو صار عنوان البحث؟ الخطأ في التطبيق. هذه قاعدة فقهية، ما هي أدلتها؟ ما هي مواردها ومصاديقها؟ موارد هذه القاعدة في الروايات الشريفة، مثلا هذه الرواية اللي قرأناها مصداق من مصاديق هذه القاعدة، موارد ومصاديق هذه القاعدة الفقهية في كلمات الفقهاء، الإشكالات الواردة على هذه القاعدة، حتى إن شاء الله في البحث يصير لا يقل عن 20 صفحة ومفصل. تبحثون إن شاء الله عن أدلة ذلك وموارد تطبيق ذلك. إذا وصلت إلى نتيجة، مسألتنا من صغريات هذه القاعدة، نشوف القاعدة تنطبق علي أو لا تنطبق. زين، إذن مما يمكن مناقشة النائيني بأن الفرق الذي ذكره حيث قال لازم نشوف هذه الأوصاف خارجية عن حقيقة الأمر، فالقاعدة تشمله، الأوصاف غير خارجية عن حقيقة الأمر والمأمور به فالقاعدة لا تشمله. نسأل جناب النائيني، نقول ما الدليل على فارقية الفرق؟ هذا فرق ما يخالف، لكن شنو الدليل على ذلك؟ خاصة في الأمور الاعتبارية والأمور التكوينية مثل الصلاة التي أمرها بيد معتبرها يعني بيد الشارع، وقد صحح الصلاة بمثل حديث لا تعاد، مع وجود حديث لا تعاد فالتمسك بحديث لا تعاد هذا من موارده أيضا الخطأ في التطبيق، أيضا يكون من موارده هذا. ولا يخفى عليكم أن الصدق العرفي في كثير من الموارد هو يكفينا. يعني شوفوا كمثال، تعلمون بأن البسملة في السور القرآنية آية وجزء من كل سورة، وهي تختلف في كل سورة عن سورة أخرى، صحيح؟ بناء على ذلك إذا واحد قرأ بسم الله الرحمن الرحيم بقصد سورة الناس، بعدين قال خلي أقرأ سورة القدر باعتبار أن هذه ليلة القدر مثلا أو شهر رمضان أو ليلة النصف من شعبان، لازم يعيد البسملة لو مو لازم؟ بلي، هو هذا الكلام، بناء على ما نراه مو لازم. ليش مو لازم؟ لأن إذا قرأ البسملة بنية سورة الناس لكن بعد البسملة قال إنا أنزلناه في ليلة القدر إلى آخره، عرفان قرأ سورة القدر، تلك النية لا تضر. بشنو؟ بأنه قرأ سورة القدر لا تضر، والتطبيق العرفي يكفينا. في مثال آخر، إذا واحد نذر أن يقرأ سورة القدر قال بسم الله الرحمن الرحيم بنية سورة الناس، بعدين اتذكر أنا كان النذر علي شنو؟ سورة القدر، فقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر، يكفيه أم لا يكفيه؟ هذا أيضا مبنوي بناء على أن قاف كون البسملة من أي سورة هذا ليس بشرط، وإذا شككنا في ذلك الأصل عدم اشتراطه أن يقرأ البسملة بخصوص نية السورة الكذائية. صار واضح؟ هذا أيضا من مصادق ذلك. فإذن إذا قلنا بأن القراءة لابد أن تكون صحيحة عرفان، في مثال آخر، فرع فقهي آخر، هذه الفروع الفقهية تفيدكم في عملية الاستنباط. إذا واحد قرأ ولا ضالين، هي ضاد أخت الصاد، قرأها ولا ضالين بالضاء أخت الطاء، صلاة باطلة لو صحيحة، شنو؟ إذا قلنا المعيار الصدق العرفي، عرفان ما يفرقون، علماء التجويد يفرقون، ما يخالف، نحن معكم، علماء التجويد يفرقون، لكن رعاية القواعد التجويدية في القراءة هذا مو شرط، مستحب. فلذلك بناء على هذا المبنى، هذا اللي أنا دي أقوله ربما خلاف مشهور الفقهاء، لا نريد أن نحتم عليكم رأيا، لكن حتى تكونون في الصورة، إذا قلنا الصدق العرفي كافي في القراءة، أكو فرق بين واحد يقرأ ولا الضالين لا ولا الضالين؟ أكو فرق. فرع آخر، المد في قوله تعالى ولا الضالين، شنو قالوا هذا المد؟ مد واجب. راجعوا الرسائل العملية، يقولون إذا واحد ترك هذا المد صلاته باطلة، بناء على المبنى الذي ذكرناه. شوفوا في مرة احنا عندنا رواية عن الإمام الصادق أنه من ترك مد ولا الضالين صلاته باطلة. جيه ما عدنا بحث. إذا جاء الدليل نحن أبناء الدليل. فدمر إحنا ما عدنا دليل بخصوصه على هذا المورد، وإنما الدليل يقول لا بد أن تقرأ سورة الفاتحة قراءة صحيحة. نقول القراءة الصحيحة مو ألقيت للعرف، لازم نشوف العرف شنو عندهم القراءة الصحيحة، مو علماء التجويد. علماء التجويد عندهم قواعد معينة، وفقهاءنا مو كلها أوجبوها. مثلا قاعدة اليرملون، هل الفقهاء أوجبوا رعايتها؟ ما أوجبوها. إذا واحد لم يراعي قاعدة اليرملون في سورة الحمد صلاة صحيحة. واحد من علماء التجويد قال لي أنه اقرأ سورة الفاتحة، فأنا قرأت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. قال أحسنت. قال البعض يقرأ الحمد لله رب العالمين. قلت له شنو الفرق؟ قال دلل اسم الشيطان دلل. فإذا يقول الحمد لله رب العالمين صلاة باطلة. ليش؟ لأن هذا مو الحمد لله، الحمد لل دلل صار اسم الشيطان. هسه الفقهاء يفتون بذلك؟ لا. ليش ما يفتون؟ مع أن هذه قاعدة دقيقة في علم التجويد. ليش ما يفتون؟ لأن يقولون الحمد لله رب العالمين مع الحمد لله رب العالمين نفس الشيء، قراءة صحيحة. فيما نحن فيه دققوا، فيما نحن فيه اللي احنا ذكرنا عدة أمثلة فقهية للقراءة الصحيحة. القراءة الصحيحة عرفا لا يفرق فيها بين الضاد والضاء. في القراءة الصحيحة ولا الضالين بدون مد يعتبروها صحيحة، ما يعتبروها غلط. علماء التجويد يعتبروها غلط، ولذلك حسب الرأي المختار وإن لم نفت به أنه إذا واحد لم يراعي المد الواجب صلاة صحيحة. المد الواجب نقول هذا واجب في علم التجويد، مو واجب في علم القراءة، يعني في القراءة الصحيحة. زين، إذا واحد نوى بالبسملة سورة الناس ثم عدل إلى سورة شنو إنا أنزلناه في ليلة القدر وقرأها من دون تكرار البسملة، عرفان يقولون قرأ سورة القدر أم لا بكاملها؟ خلاص هذا كافي. زين، هذا إشكال يحتاج إلى بحث. شوفوا إحنا نريد نقول جاء بقوله الله أكبر أم لا، كان ممتثلا لأمر الله في ذلك أم لا. هذا المقدار قلنا يكفي. بالنتيجة للبحث صلة إن شاء الله. ابحثوا في شنو في هذه القاعدة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى على محمد وآله محمد.